والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا بحمد الله تعالى من الحديث حول المقدمة المرتبطة بأهمية البحث وضرورات البحث وما يتصل أيضا بفصول هذا البحث، وكذلك بشرح بعض المصطلحات مثل الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية والدلالة الاصطلاحية لكلمة الجهاد وبعض الكلمات التي تستخدم عادة في الروايات أو في الكتب الفقهية مثل القتال أو في الآيات أيضا مثل القتال ومثل السير وما شابه ذلك. سنبدأ إن شاء الله اليوم بالفصل الأول من فصول هذه الدراسة، وسأضعه تحت عنوان الجهاد الحكم والتشريع، ما يرتبط بأصل حكم الجهاد في الإسلام بصرف النظر عن الأقسام وعن الأنواع والتفاصيل. سأتحدث عن عدة محاور إن شاء الله تعالى في هذا الفصل. سوف نتكلم عن مبدأ شرعية الجهاد ووجوبه، المبدأ بصرف النظر عن أي نوع من أنواع الجهاد، مبدأ الشرعية والوجوب في الجملة بنحو القضية المهملة. سنتكلم أيضا عن الجهاد من حيث الكفائية والعينية، نظريات المطروحة في هذا السياق وتفاصيلها أيضا، هذا في المحور الثاني. في المحور الثالث سوف نتكلم عن الجهاد واجب عبادي أو ليس بعبادي، هل هو ملحق بالعبادات، هل هو محكوم بحكم العبادات أو ليس بحكم العبادات. سنتكلم أيضا في المحور الرابع عن استمرارية الحكم بالجهاد، هل هذا الحكم وجد وانتهى أو هذا الحكم ما يزال مستمرا، بعض الطروحات الموجودة في هذا السياق. وختاما في هذا الفصل سنتكلم عن حكم الجهاد في الشرائع السابقة، نختم به بشكل من الأشكال. إذن حديثنا إن شاء الله تعالى سوف يكون في هذا الفصل حول الجهاد الحكم والتشريع. محور الأول مبدأ شرعية القتال، أو مبدأ شرعية الجهاد ووجوبه، مبدأ الشرعية والوجوب بصرف النظر عن نوعه بصرف النظر عن جنسه، فقط من حيث القضية المهملة أن ثمة قتال مشروع في الإسلام، ثمة جهاد مشروع واجب في الإسلام. ما هو تفاصيله وأحكامه لسنا في صدده الآن، فالرجاء عدم حصول خلط في أذهاننا بين القضايا. واضح جدا يعني من خلال التراث الإسلامي أنه هناك يعني قطع شرعية الجهاد في الجملة، بل وجوب الجهاد في الجملة في الإسلام بصرف النظر عن نوعية هذا الجهاد، لأدلة كثيرة لا نريد أن نستغرق ونطيل في بحثها لأن أغلبها سوف يأتي في مطاوي البحوث القادمة، لكن هنا نحاول أن نفهرس ونمنهج ونضيء قليلا كيعني إطلالة على هذا الموضوع الذي لم يبحثه الفقهاء بالمناسبة. يعني غالب الفقهاء لم يبحثوا وجوب الجهاد في الجملة، مباشرة دخلوا إلى نوع من أنواع الجهاد، مثلا الجهاد الابتدائي وقالوا هو واجب، أو دخلوا إلى الجهاد الدفاعي وقالوا هو واجب. لم يفردوا الجهاد في بنحو القضية المهملة بالبحث ليقولوا هل عندنا مبدأ وجوب الجهاد أو شرعية الجهاد أيضا أو لا. قليلون الذين تعرضوا، مثل ابن فهد الحلي مثلا في المهذب البارع مثلا تعرض لمبدأ وجوب الجهاد في الجملة، ولا البقية حتى الجهاد الابتدائي جملة كبيرة منهم لم يبحثوا أصلا في أدلته، يعني اعتبروها من الواضحات هذه. ما هي أبرز الأدلة على مبدأ وجوب الجهاد ومبدأ شرعية الجهاد في الإسلام في الجملة؟ الوجه الأول آيات القرآنية الكثيرة الآمرة بالقتال والجهاد، والمتكررة بنحو صيغة الأمر وبغير نحو صيغة الأمر وبلغات متعددة، تشرف بالإنسان على القطع بمبدأ وجود شرعية الجهاد في الإسلام وشرعية القتال في الإسلام، بل وجوب الجهاد ووجوب القتال في الإسلام. فالمسألة بتعاضد هذه العشرات من الآيات القرآنية تعطيك يعني مبدئيا تعطيك وجوبا في الجملة، تعطيك شرعية في الجملة بنحو اليقين لا بنحو الظهور الظني، وهذا واضح أعتقد. يعني أي شخص يقرأ القرآن الكريم بعيدا عن بعض النظريات التي سوف نطرحها لاحقا إن شاء الله تعالى، واضح في القرآن الكريم هناك وجوب لمبدأ الجهاد. الوجه الثاني أيضا الروايات الشيعية والسنية المتواترة لدى المسلمين قاطبة، يعني بالمئات ربما أكثر من المئات لا أدري، يعني ما سيأتي معنا في مطاوي هذه البحوث بالمئات سيكون بالحد الأدنى ولا نستطيع أن نستعرضها الآن، ومركوزة في أذهاننا جميعا القضايا المرتبطة روايات الشيعة والسنة في وجوب الجهاد. الوجه الثالث أيضا الذي يمكن أن يذكر هنا إجماع المسلمين قاطبة، لم يناقش في ذلك فقيه قط، هذا أيضا أن المسلمين أجمعوا على وجوب الجهاد، وبالتالي القضية حتى بعضهم قال القضية ليست قضية إجماع، هي قضية أكبر من إجماع، قضية ضرورة، قضية بداهة فقهية، بل بداهة دينية. أي شخص يطلع على الإسلام، أي شخص يعني ينتمي إلى حياة المسلمين يدرك بالبداهة وبالوضوح، كما يدرك وجوب الصلاة، يدرك شرعية القتال في الجملة، يدرك وجوب القتال في الجملة، هذا لا يشك به إثنان. لكن هذا الإجماع قد يناقش من جهتين، يعني ربما أتوقف عند هذا الإجماع من جهتين. الجهة الأولى، بعض ما نسب إلى بعض الفقهاء من عدم وجوب الجهاد، وهذا شيء يعني قد تستغربونه للوهلة الأولى. مثلا ابن رشد الفقيه، وليس فقط ابن رشد الفقيه، ابن القطان الفاسي أيضا في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، وابن رشد الفقيه أيضا في كتابه بداية المجتهد، نسبا إلى عبيد الله بن الحسن، والظهر أنهما يقصدان عبيد الله بن الحسن العنبري، الفقيه العنبري. قال أن الجهاد تطوع، ما عندنا وجوب للجهاد، يعني مستحب واحد يروح يجاهد، لا يجب الجهاد على الإنسان. مثال آخر أيضا، ابن جزي الكلبي الغرناطي، ابن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى 741 للهجرة، ينسب أيضا إلى سحنون المالكي، سحنون أحد أئمة المالكية المتوفى 240 للهجرة، ينسب إليه أيضا أن الجهاد صار تطوعا، يعني ليس واجبا بعد الفتح، يعني قبل فتح مكة كان واجبا، لكن بعد فتح مكة خلاص انتهى مرحلة وجوب الجهاد في الإسلام، لم يعد الجهاد واجبا. وهذا ذكره ابن جزي الكلبي في كتابه، وهو كتاب جيد بالمناسبة، اسمه القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية في القرن الثامن الهجري، هذا الغرناطي. أيضا نسب القول باستحباب الجهاد إلى ابن عمر، موجود، ذكر ذلك كما سنرى بعد قليل أبو بكر الجصاص، نسب إلى عطاء، نسب إلى الثوري، سفيان الثوري، يعني أحد أئمة المذاهب، نسب إلى عمرو بن دينار، نسب إلى ابن شبرمة المعروف في القرن الثاني الهجري. فإذا ممكن شخص يقول عن أي إجماع تتكلمون؟ ليس هناك إجماع بين المسلمين على وجوب الجهاد، هناك خلاف. نحن الآن يبدو أن هناك من ناقش ومن دغدغ في مبدأ وجوب الجهاد في الإسلام، اعتبر أن مسألة تطوعية، مسألة استحبابية. لكن لو تأملنا قليلا في تفاصيل ما نسب إلى هؤلاء، يبدو لي بحسب يعني تحليلي الشخصي، يبدو لي أنهم ما كانوا يقصدون كلية الجهاد، وإنما كانوا يقصدون نوعا خاصا من الجهاد هو الذي كانوا يناقشون في وجوبه أو عدم وجوبه، وهو جهاد الطلب، اللي هو نسميه لحن اليوم الجهاد الابتدائي. يعني المسلمين يروحوا يغزو البلدان الأخرى، لأن مشهور فقهاء الإسلام يقولون يجب على المسلمين أن يغزو، يعني كل 4 5 سنوات، كل حسب الخلاف بين الفقهاء، حد أقصى 10 سنوات، كل 10 سنوات لازم يكون في غزوة، بحيث يفتحون بلادا جديدة ويدخلون بلادا جديدة ويخضعونها للحكم الإسلامي. الظاهر أن هذه النقاشات، السحنون المالكي، العنبري، عمرو بن دينار، ابن شبرمة، ما نسب إلى هؤلاء، يبدو أنه في سياق جهاد الطلب وليس في سياق مطلق الجهاد. مثلا ليس في سياق الحديث عن جهاد أهل البغي على سبيل المثال، ليس في سياق الحديث عن الجهاد الدفاعي على سبيل المثال، يعني ما يبدو أنه الأمر كذلك. وبعد أن يعني بعد قراءة كيفية ما نسب إليهم وحصول هذا الاحتمال في الذهن، رأيت أيضا أن أبا بكر الجصاص أشار إلى هذه القضية أيضا في كتاباته. مثلا قال هذا هو موضع الخلاف بين الفقهاء في فرض الجهاد، فحكي عن ابن شبرمة والثوري في آخرين أن الجهاد تطوع وليس بفرض، وقالوا كتب عليكم القتال ليس على الوجوب بل على الندب. أن هذه الآية على نحو الندب ليست على نحو الوجوب، هكذا نسب إلى ابن شبرمة والثوري، وليس فكيف على نحو الوجوب كتب، يقول هذا هم احتجوا، على ما يبدو ينقل عن ابن شبرمة والثوري أنهم احتجوا على إفادة الاستحباب من كلمة كتب بكتب أخرى موجودة في القرآن يستفاد منها الاستحباب. وين؟ هي قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وهذه الوصية مستحبة ليست واجبة، والقرآن عبر عنها بكتب. فكما كتب في باب الوصية هي على نحو الاستحباب، كتب عليكم القتال أيضا على نحو الاستحباب. يعني كأنما ليس فقط نقل عن ابن شبرمة والثوري أنهما يتكلمان عن استحباب، حتى عالجا أدلة الوجوب. يبدو باعتبار كتب هي من أقوى أدلة الوجوب لأنها تفيد الفرض، فحتى هذه ناقشوا فيها وقالوا هذه لا تدل على الوجوب، هذه تدل على الندب. يكمل الجصاص فيقول: وقد روي فيه عن ابن عمر نحو ذلك. يعني حتى يعني ينقل أيضا عن ابن عمر ويعلق ويقول: وإن كان مختلفا في صحة الرواية عنه، إلى أن يقول: وروي عن عطاء وعمر بن دينار نحوه أيضا. ثم يقول بعد ذلك: وقد ذكر أبو عبيد أن سفيان الثوري كان يقول ليس بفرض. شوف الآن لاحظوا العبارة المنقولة عن سفيان الثوري، يقول ليس بفرض الجهاد، ولكن لا يسع الناس أن يجمعوا على تركه ويجزي فيه بعضهم على بعض. هذه العبارة شوية متناقضة من سفيان الثوري سوف نرى جميعا. ولفتت نظر أبو بكر لفتت نظر أبي بكر الجصاص. طيب إذا ليس بفرض، ليش لا يسع الناس أن يجمعوا على تركه؟ هو ليس بفرض. لذلك يعلق الجصاص فيقول: فإن كان هذا قول سفيان فإن مذهبه أنه فرض على الكفاية. هذا معنى ذلك أن سفيان الثوري لا يقول بالاستحباب، هو يقول بالفرض. غاية الأمر أن نوعية الفرض الذي يتبناه سفيان الثوري هو الفرض الكفاية، لا فرض الوجوب، لا فرض العين. يقول: فإن مذهبه أنه فرض على الكفاية، وهو موافق لمذهب أصحابنا. أصحابنا يقصد أصحاب أبي بكر الجصاص اللي هم الأحناف. الآن يعلق أبو بكر الجصاص يقول: يقول: ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة له فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين. يعني شوف أبو بكر الجصاص قال، يريد أن يقول موضوع الجهاد الدفاعي ليس هو الموضوع الذي يناقش فيه هؤلاء العلماء أو بعض هؤلاء التابعين أيضا. هذا لا خلاف بين الأمة فيه، نحن على ثغور، على ثغر، على حدود الدولة الإسلامية، وخفنا أن العدو في الطرف المقابل يبدو أنه يريد أن يهجم على بلاد المسلمين، وليس لأهل الثغر قدرة وطاقة على المقاومة. هنا يجب على جميع الأمة أن تأتي وأن تجاهد مع أهل هذا الثغر. ها؟ طيب هذا لا نقاش فيه. يقول إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ضرارهم، ولكن موضع الخلاف بينهم، والكلام ما يزال للجصاص، موضع الخلاف بينهم أنهم متى كان بإزاء العدو مقاومين له ولا يخافون غلبة العدو عليهم هل يجوز للمسلمين ترك جهادهم حتى يسلموا أو يؤدي الجزية؟ شوف إذن الصورة التي هي محل تنازع بحسب تحليل أبي بكر الجصاص أنه عندي أنا ثغر وعندي مقاومين مسلمين على هذا الثغر، والعدو في الطرف الآخر ليس لديه القدرة على أن يعني يهزم هؤلاء المقاومين الموجودين على هذا الثغر. الآن السؤال: هل يجب على هؤلاء المقاومين أن يذهبوا إلى دار العدو ثم يفتحوا البلدان أو لا؟ نحن لا نخاف غلبة العدو على هؤلاء الذين في الثغر، فإذا ما في مشكلة جهاد دفاعي، قادرين على أن يدافعوا عن أنفسهم. إنما السؤال هل أنه يجب عليهم أن يذهبوا إليه أو لا؟ لذلك قال: ولكن موضع الخلاف بينهم أنه متى كان بإزاء العدو مقاومين له ولا يخافون، المقاومون المسلمون لا يخافون غلبة العدو عليهم. السؤال: هل يجوز للمسلمين ترك جهادهم؟ أي جهاد؟ الجهاد الذي نهايته أن يسلموا أو يؤدي الجزية، يعني أتكلم عن الجهاد الابتدائي. فإذن تحليل أبي بكر الجصاص أنه ما في نزاع في الجهاد الدفاعي، إنما الكلام كله في الجهاد الابتدائي. فهنا يعلق يقول: فكان من قول ابن عمر وعطاء وعمر بن دينار وابن شبرمة أنه جائز للإمام والمسلمين أن لا يغزوهم وأن يقعدوا عنهم. يعني النزاع نزاع على وجوب الجهاد الابتدائي لا على شرعيته، شرعيته أيضا يعني بحسب تعبيري كأنما متفق عليها، النزاع إنما هو على الوجوب لا شك في الشرعية، بل قال هؤلاء بالاستحباب كما رأينا. فالنزاع بين وجوب الجهاد الابتدائي واستحباب الجهاد الابتدائي على اتحاد. إذن قال هؤلاء بأنه لا يجب على الإمام أن يدعو المسلمين يلا نفتح تلك البلدان، وقال آخرون على الإمام والمسلمين أن يغزوهم أبدا حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية. ثم علق هنا أبو بكر الجصاص قال وهو مذهب أصحابنا، يعني هو مذهب أصحابه الأحناف اللي هو وجوب الجهاد الابتدائي. إذن مع طرو هذا لماذا أنا أطرح هذا الاحتمال؟ نطرح هذا الاحتمال لأن كلمة الجهاد عند كثير من المتقدمين كانت عندما تطلق تنصرف إلى الجهاد الابتدائي، تنصرف أصلا عندما يقول الجهاد يعني الجهاد الابتدائي، الجهاد الدفاعي ما كان كأنما ينصر الفقهاء أتكلم ما كان كأنما ينصرف إليه اللفظ. حتى أنني على ما أذكر المحقق الأردبيلي في مباحث فقه الجهاد في مجمع الفائدة والبرهان هكذا يقول نحن لا نبحث فقه الجهاد، لا نريد أن نطيل فيه كثيرا، فإن هذا من شؤون الإمام، وهذا والجهاد هو الجهاد الابتدائي، سأقول هذا هو الجهاد أصلا، يعني أولا وبالذات الجهاد والجهاد الابتدائي. بس بالدرجة الثانية نعم عندنا جهاد دفاعي. لأجل هذه الاحتمالية الموجودة في الأذهان يصبح تحليل أبي بكر الجصاص معقولا، وبالتالي لا نستطيع الجزم بأن فعلا هؤلاء قالوا باستحباب الجهاد الدفاعي، غير واضح كثيرا. هل كانوا يتكلمون أيضا عن استحباب جهاد أهل البغي؟ غير واضح كثيرا، يعني ما في وضوح في آراء هذا الفريق المخالف أنه يعمم لجميع أنواع الجهاد بقدر ما القدر المتيقن أنه يتكلم فعلا عن الجهاد الابتدائي في هذا الصدد. على أي حال، فإذا الدليل الثالث هو الإجماع. ممكن يناقش الإجماع بمناقشتين، المناقشة الأولى هي خرق الإجماع صغرويا، ويبدو لي أنه غير واضح أن الإجماع على وجوب الجهاد في الجملة مخروق صغرويا أو مخترق صغرويا، بقدر ما المخترق صغرويا هو الجهاد الابتدائي لا مطلق الجهاد. طبعا يستوحى من بعض الباحثين المتأخرين إنكار أن الجهاد جزء أصيل من الإسلام، يعني قال هؤلاء بعض المتأخرين قالوا بأن الجهاد ليس جزءا أصيلا من الإسلام، يعني ليس جزءا من 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 أعضاء الجسد الإسلامي. إذا الإسلام له جسد هو ليس جزء، ليس يد، ليس رجل، ليس رأس، ليس شيء. الجهاد في الحقيقة هو تشريع فرضته الظروف والملابسات الزمانية آنذاك، وليس هو من أصل الإسلام. يعني خلينا أوضح الفكرة أكثر، أعتقد بأنني شرحت شيء شبيه بهذه الفكرة كثيرا في دروس شمول الشريعة، بمعنى أن الإسلام إذا أردنا أن نقول الله سبحانه وتعالى أمامه الورقة التي في داخلها الشريعة الإسلامية التي يريد أن يوحيها إلى رسوله، في هذه الورقة لا يوجد شيء اسمه جهاد، ما في شيء اسمه جهاد أصلا. طيب هذا الجهاد الذي رأيناه في القرآن الكريم ما هو؟ ليس موجودا في هذه الورقة؟ قالوا لا، هذا ليس في هذه الورقة، هذا الشيء ظروف. لما نزلت الورقة هذه، نزلت على رسول الله وبدأ النبي يعني ينشر هذه الورقة بين الناس اللي هي شريعة الإسلام، اللي هي عقيدة الإسلام، ظروف معينة طرأت فرضت الإلزام بالقتال لأجل حماية هذه الورقة، لا أن الإلزام بالقتال جزء من الورقة. أرجو الانتباه جيدا. وهذا ما يقوله المفكر السوداني محمود محمد طه الذي أعدم بتهمة الارتداد عن الإسلام سنة 1985 ميلادية في السودان في ظل حكومة جعفر النميري آنذاك. أحد طروحاته الأساسية له طرح، من أحد طروحاته أن الجهاد ليس من الإسلام، ليس من العناصر الأصيلة، مش الأصلية، الأصيلة في الإسلام، وأنه شيء طرأ. ليس فقط الجهاد، هو لديه منظومة أعتقد سوف نتحدث عنه إن شاء الله في درس الأصول في بحث النسخ، لأن لدي نظرية خاصة في النسخ. هو يعتقد الجهاد ليس من المنظومة الأصلية للإسلام، ليس هو ظرف طارئ، كان التعدد الزوجات كذلك، عدم المساواة بين الرجل والمرأة كذلك، مسألة الطلاق أيضا كذلك، الحجاب أيضا كذلك، كل هذا يعتبر أن هذه ليست من جزء من الإسلام، وإنما هذا شيء طرح في تلك الفترة لأجل خصوصيات تلك الفترة. أما الورقة الأصلية التي هي الشريعة التي أنزلت على محمد لا علاقة لها بهذه الأشياء جميعا في هذا الإطار. فمحمود محمد طه ركز على عدم كون الجهاد أصل في الثقافة الإسلامية، وأمر فرضته الظروف التي يعني هو ما هو تحليله لهذه الظروف. طبعا هو يرفض ويقول أنا أرفض ما يقوله بعض الباحثين المسلمين من أنه لا يوجد جهاد ابتدائي في تاريخ النبي محمد أو في الإسلام آنذاك. يقول يوجد جهاد ابتدائي، ليس هذا الجهاد الابتدائي جزء من الإسلام لكنه جزء من تاريخ الإسلام النبوي. يقول موجود جهاد ابتدائي، أنا أرفض تلك الفكرة التي تقول أن الجهاد في الإسلام جهاد دفاعي فقط في محاولة من بعض الإسلاميين يعني لرد التهم عن الإسلام. يقول غاية الأمر أن هذا الذي شرع في تلك الفترة وهذا الذي وضع في تلك الفترة تحت مسمى الجهاد الابتدائي سببه أن الناس أساءت استخدام الحرية التي منحها الله إياها، فكان الجهاد لتصحيح المسار، له تحليل خاص لا أريد أدخل فيه الآن، فكان الجهاد لتصحيح المسار لأنه هو يعتبر أن مبدأ الحرية هو من الأجزاء الأصلية في الإسلام، في حين مبدأ الجهاد ليس جزءا أصليا في الإسلام، ليس هذا عارض زمني على الإسلام وليس من الإسلام ذات الإسلام. له نظرية خاصة في الإسلام المكي والإسلام المدني، وعنده النسخ المتكرر يعني، وعنده النسخ المؤقت، ونتكلم عنه إن شاء الله تعالى في درس الأصول. أيضا بعض الباحثين المعاصرين يبدو عليه أنه كأنما ينكر أصل وجود الجهاد في الإسلام، وبالتالي لا معنى عنده لوجوده. لكن مراجعة كلام دكتور طه أيضا تؤكد لنا أن الرجل يعني ليس بصدد الحديث عن الجهاد بالمطلق، هو بصدد الحديث عن جهاد الطلب أيضا، وهو يركز نظره على جهاد الطلب، وعندما يؤكد أن الجهاد الذي أتكلم عنه هو هذا الذي رفضه بعض الباحثين المسلمين وادعوا أن الإسلام ليس فيه إلا جهاد ابتدائي. فإذا هو واضح من عبارته أنه يركز على جهاد الطلب، فيتكلم عن أن جهاد الطلب ليس جزءا من الإسلام، لأن القتال بمعنى عام كالدفاع عن النفس أو الدفاع عن الجماعة ليس جزءا من الإسلام. طبعا لديه يعني طروحة خاصة، ويخيل لي أن الدكتور عبد الكريم سروش تأثر حتى أظنه أخذ هذه الفكرة من محمود محمد طه لشهرة محمود محمد طه عندما قال بأن السياسة ليست جزءا من الإسلام، يعني الإسلام ليس سياسيا، السياسة فرضت عليه لظرف تاريخي ليس جزءا منه. يعني هو مضطر كان يدخل في السياسة عشان مثل واحد صوفي لنفترض يريد أن ينشر الإيمان والمعنوية بين الناس، اجوا جماعة حاربوه وبدأوا يسجنونه، فاضطر يسوي حركة مقاومة لكي يفرض يعني توازنا حتى تمشي رسالته بين الناس. فالمقاومة هذه ليست جزءا من رسالته، هي ضرورة فرضتها الظروف عليه حتى يمشي رسالته اللي هي خارج إطار المقاومة. فيخيل لي هذا تحليلي الشخصي أن الدكتور عبد الكريم سروش ككثير من أفكاره التي رأيت يعني لا أدري إذا أخذها منه أو لا، لكن يخيل لي بحسب الترتيب الزمني أنه من الممكن أن يكون قد يعني أخذ هذه الفكرة منه وتأثر بهذه الفكرة، أنه العلم عند الله. على أي حال، لا العلماء والفقهاء المتقدمين يبدو عليهم أنهم كانوا يناقشون في أصل شرعية ووجوب القتال في الجملة، ولا بعض المتأخرين يناقشون في الأصل، وإنما تركيز الموضوع كان على جهاد الطلب وعلى الجهاد الابتدائي وليس على مطلق الجهاد بشكل عام. فلا يوجد دليل واضح على خرق هذا الإجماع. هل ممكن تقول لي أن هذا الإجماع إذن مشكوك أن يكون عقد بشكل كامل؟ ممكن، لكن لا يوجد دليل واضح على خرق هذا الإجماع. لكن على أي حال، لو سلمنا بوجود هذا الإجماع وفصلنا هذا الإجماع عن موضوع عصر الحضور، هذا الإجماع لا ينتج شيئا، لأن هذا الإجماع ليس سوى فهم الفقهاء المتراكم عبر الأجيال للأدلة في الكتاب والسنة، وواضح مدركية هذا الإجماع يعني لا تحتاج إلى نقاش. عشرات الآيات ومئات الروايات الموجودة بين أيدي المسلمين واضح أنهم قرأوها وأفتوا بوجوب الجهاد، ليست شيئا أتاهم من يعني من المعصوم بطريقة جيلا بعد جيل واستقر في أذهانهم وما شابه ذلك. فهذا الإجماع لا قيمة له، يعني فعلا الأدلة هي القرآن والسنة حتى الآن. وبناء عليه ما ذكره السيد محمد صادق الروحاني قال نحن نستغني عن دليل الإجماع بالضرورة. محمد صادق الروحاني قال ما نريد دليل الإجماع، نحن نأخذ دليل الضرورة. هنا دعوني أتوقف أيضا قليلا عند هذا الكلام. كثير من العلماء عندما يعني يقاربون موضوع الضرورة مع موضوع الإجماع يعتبرون أن المدركية تخل بالإجماع، أما الضرورة فهي شيء متعال عن المدركية وعن أن تخدش به احتمالية المدركية. في تقديري كلمة الضرورة نحن كلمة اخترعناها، لا هي موجودة في كتاب ولا في سنة، نحن اخترعنا هذا المفهوم. ضرورة ما هي؟ إجماع قوي جدا وصل إلى حد البداهة بين المسلمين. وإذا هذا الشيء الذي هو واضح عند جميع المسلمين حللنا من أين جاء وضوحه، إذا كانت هناك مئات الآيات والروايات موجودة بين أيدي المسلمين ممكن جدا يكون منشأ هذه الضرورة أيضا بالتراكم التاريخي هذه الآيات والروايات. وكما يحتمل المدركية في الإجماع تحتمل المدركية في الضرورة أيضا، كما يمكن حصول الاشتباه في فهم الفقهاء جميعا لنص معين كذلك يحتمل في الضرورة، وإن كان بالضرورة تبقى الأمور أضعف شوي نسبيا لكنها أيضا محتمل. فالشيء الذي اشتهر بيننا في تقديري أنه عندما نتكلم في الضرورة لا معنى للحديث عن احتمال المدركية، أو حتى عندما نتكلم في السيرة المتشرعية لا معنى للحديث عن احتمال المدركية، أو حتى عندما نتكلم عن الشهرة لا معنى للحديث عن احتمال المدركية، هذه الثلاثة كلها مثلها مثل الإجماع. إذا جاء احتمال المدركية احتمالا معتدا به كأن كانت الأدلة التي تفيد هذا الحكم الواضح بينهم أو الذي عليه سيرة المتشرعة منهم، إذا كانت أدلته قائمة موجودة في الكتاب والسنة، ما هو الوجه أن نقول لا يحتمل المدركية؟ إلا إذا جعلت تعريف الضرورة أخذت تعالي عن المدركية في تعريف الضرورة بنحو قيد شرط المحمول، هذا لا معنى له حينئذ. فالمقام من هذا القبيل أن يقول السيد الروحاني حفظه الله تعالى من أنني أترك دليل الإجماع إلى دليل الضرورة، ودليل الضرورة قادر على أن يثبت لي وجوب الجهاد، وأقول دليل الضرورة هم مثله مثل دليل الإجماع، كثرة النصوص الموجودة بين أيدينا في الكتاب والسنة تبرر انعقاد الشهرة، تبرر انعقاد الإجماع، تبرر انعقاد الضرورة. وما احتمال أن المسلمين جميعا اعتمدوا بنخبهم وغير نخبهم على مثل هذه الأدلة؟ احتمال وارد، بل ليس وارد، بل نكاد نجزم به. من جاءهم هذه الفكرة يعني؟ إذا ليس من هذه الأدلة من جاءتهم هذه الفكرة التي صارت واضحة؟ تعاضد الأدلة. فإذا لا الإجماع هنا ولا الشهرة هنا ولا الضرورة هنا ولا أمثال ذلك من التعابير يمكنها أن تكون دليلا مستقلا بصرف النظر عن سائر الأدلة، دليلا مستقلا لإثبات فكرة مثل فكرة وجوب الجهاد في الإسلام. نعم يمكن أن تكون مؤيدا أو معاضدا وما شابه ذلك من التعابير التي تطرح. فإذا الوجه الأول هو الأدلة القرآنية، سيأتي معنا الكثير منها إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني الأدلة الروائية، وسيأتي معنا الكثير جدا منها إن شاء الله تعالى. الوجه الثالث الإجماع وما يتصل به كالشهرة والضرورة وأمثال ذلك. وقد تبين أنه حتى لو أمكننا أن نثبته من الناحية التاريخية يعني الصغروية، فإن إثبات حجيته في المقام يبدو في غاية الصعوبة مع تضافر كل هذه الأدلة الواضحة على وجوب الجهاد في الكتاب والسنة. الوجه الرابع السيرة المتشرعية عصر النص. قالوا بأنه معلوم تاريخيا وجود الجهاد في حياة المسلمين، يعني واضح هذا، يعني ما أحد يناقش أن الجهاد كان موجود في حياة المسلمين حتى في العصر النبوي، وهذا يدل على شرعيته. إذا كان حرام كيف يكون قد جاهد هؤلاء؟ ليس فقط أنهم كانوا يجاهدون حتى نستفيد شرعيا، بل كانوا يذمون المتخلف عن القتال ذما شديدا، يعني المتشرع يذم الشخص الذي يتخلف عن القتال، وهذا يكشف عن أنه ملزم، كانوا يرونه أمرا واجبا، وإلا ما معنى الذم على التخلف؟ فإذا نحن بالسيرة المتشرعية ليس فقط قادرين على إثبات شرعية القتال في الجملة، بل نحن قادرون أيضا على إثبات وجوب القتال في الجملة، انطلاقا من مركوزية الإلزام الموجود عند المتشرع في هذا الموضوع، والذي يكشف عنه ذمهم الشديد لمن يتخلف عن القتال. هذا وجه قد يذكر في المقام. قد نقول هنا أن هذه السيرة في الجملة نتكلم منشأها الطبع البشري في القتال، يعني منين نعرف أن هذه خاصة إذا كان جهاد دفاعي، الطبع البشري في القتال، طبائع البشر العقلاء أنهم يدافعون عن أنفسهم أفرادا أو جماعات أو كيانات اجتماعية، فمن أين نعرف أنها نحرز أن نشوءها عن حكم الشرع حتى تكون هذه السيرة متشرعية، يعني حجيتها بالكشف وليست حجيتها بالسكوت والإنضاء، لعلها انعكاس للطبائع العقلائية الموجودة في هذا السياق لا أكثر ولا أقل. وفعلا هذه الإشكالية ستكون في محلها، لكن دعونا نغير إذن الاستدلال بالسيرة المتشرعية ونقول تشدد المتشرع في أمر الجهاد مع سكوت الشارع عن تشددهم دليل على رضاه، بما تبانوا عليه، سواء كانوا لأنهم متشرع أو كانوا لأنهم عقلاء، فيكون هذا الدليل حجة من باب الإمضاء لا من باب الكشف، من باب الإمضاء. حتى لو كانت هذه السيرة بينهم مدركية، سكوت المعصوم عنها يدل على أنه يصوب فهمهم للنصوص، أي سكوت عنها يصوب فهمهم للنصوص. طبعا هذا لو كانت السيرة قائمة على الجهاد الابتدائي، إذا سلمنا أن هناك سيرة متشرعية عليه. أما مثل الجهاد الدفاعي، سكوت الشارع عن مثله لا يصحح الكشف عن تبني الشارع موقفا شرعيا هنا. لماذا؟ لأننا إن لم نقل بشمول الشريعة لعله ترك هذا الأمر للعقلاء. فالاستدلال بمثل هذا المورد، الاستدلال بمثل باب الجهاد الدفاعي في موردنا هنا، مبني على القول بشمول الشريعة. فإذا لم نقل بشمول الشريعة لا نستطيع أن نعرف من سكوته في باب الجهاد الدفاعي أنه جعله جزءا من شريعته، لعله أصلا لم يتعرض له تركه، لأن هذا طبع عقلائي، ترك أنهم هم يقدرون كيف يدافعون عن أنفسهم، وقد جبل الإنسان على الدفاع عن نفسه وعن هويته، فلم يجعله جزءا من دينه، وإنما قال أنتم بعد ذا موجود عندكم، أنتم رتبوا أمركم معه. فإذا كان الجهاد الابتدائي هو الذي نتكلم عنه وأمثال الجهاد الابتدائي، نعم تكون هذه السيرة المتشرعية مفيدة من باب الإمضاء لا الكشف هذه المرة، وإن سميناها سيرة متشرعية. أما إذا كنا نتكلم عن الجهاد الدفاعي، فإن هناك عائق عن حصول الكشف من السكوت، وهذا العائق هو عدم الاعتقاد بشمول الشريعة. أما على القول السائد القائل بشمول الشريعة، فإن الاستدلال هنا يكون تاما حينئذ. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس والأخير من هذه الوجوه، اللي طبعا تتكلم عن الجهاد بشكل ما زال مجملا جدا لأننا في البدايات، دليل العقل. طبعا ذكروا صيغ كثيرة لدليل العقل، أغلبها لا فائدة منه ولا نفع فيه، ولا ينبغي إضاعة العمر في قراءته، أقرب إلى الخطابة منه إلى الأدلة يعني. لكن أنا أختار صيغتين من أقوى الصيغ التي وجدتها في كلمات الفقهاء والعلماء عبر التاريخ. الصيغة الأولى لدليل العقل هنا، قالوا العقل يقضي بلزوم دفع الضرر عن النفس والأهل. فواضح أن غزو الكافرين لبلاد المسلمين من أعظم الضرر على الإنسان، فإذا من باب وجوب دفع الضرر يجب القتال. إذا العقل يقضي بلزوم دفع الضرر عن النفس والأهل، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، غزو يعني الكافرين لبلاد المسلمين هذا ضرر يلحق على الإنسان، والمفروض أن القاعدة العقل يحكم بوجوب دفع هذا الضرر، إذن فيجب دفع هذا الضرر، دفع هذا الضرر يكون بالقتال. خلينا نركب القياس، غزو الكافرين لبلاد المسلمين يلحق الضرر بالإنسان، والعقل قاض بلزوم دفع الضرر، نتيجة العقل قاض بلزوم دفع غزو الكافرين لبلاد المسلمين، يعني هو الجهاد بعد. هذه صيغة أولى ذكرت في إثبات أن الجهاد بحكم العقل واجب. طبعا ويبدو واضح هنا يعني أن الحديث عن الجهاد الدفاعي، هذا الكلام جيد، لكن يمكن أن يرد عليه، أو يرد عليه أن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المتوجه إلى الإنسان في ذاته مع من يلوذ به، مع من يتعلق به. يعني لو واحد هجم عليك شخصيا، نعم، لو هجم على أسرتك، على أبنائك، على بيتك، على أموالك، طبيعي، هذا ما عندنا نقاش فيه، نتكلم الآن على مستوى الأحكام العقلية، لكن هذا دفاع شخصي لا علاقة له ببحث الجهاد. نحن لا نبحث هنا عن الدفاع الشخصي، الدفاع الشخصي الذي تارة الفقهاء بحثوا ملحقا بباب الجهاد، وأخرى بحثوا فيما يتعلق بالديات والقصاص وما شابه ذلك. هناك بحثوا أنه إذا واحد هجم على بيتك وأنت ضربته فقتلت، أو مثلا فضربت عينه أو كسرت له شيء معين، فهل أنت عليك دية، ما عليك دية، عليك قصاص، ما عليك قصاص. تارة بحثوا ملحقا بباب الجهاد، أخرى في بحث القصاص والديات. هذا دفاع شخصي ما لنا علاقة فيه، هذا يحكم به العقل، ما نريد نناقش بأن يحكم بالعقل أو لا يحكم بالعقل، لكن هذا لا علاقة له ببحثنا. كأني بهذا الاستدلال أوقع خلطا ما بين الدفاع الشخصي اللي مثلا يحكم به العقل أو على الأقل يحكم به العقلاء، وبين الدفاع النوعي الذي نتكلم عنه هنا. نحن نتكلم عن شخص يجب عليه بحكم العقل أن يدافع، وهو مثلا يعيش في البلد ألف، أن يدافع عن شخص يعيش في بلد باء بحكم العقل، أنا لا أتكلم عن الشرع، بحكم العقل. هذا غير واضح، أن هذا الاستدلال أعطينا تقريبا لحكم العقل بوجوب الدفاع في مثل هذه الحال، هذا يحتاج إلى دليل، أو أن يطعم بأمر شرعي وبالتالي يخرج عن صيغته العقلية الخالصة. مفروض نحن نتكلم عن دليل عقلي خالص، يحتاج الطعم بأمر شرعي. تقول مثلا والشريعة نزلت مثلا كل مسلم منزلة النفس، وهذا يحتاج إلى شغل يعني إثباته، ليس أمرا بسيطا. فإذا هكذا بهذه الصيغة العقلية الخالصة لا تستطيع أن تثبت أزيد من الدفاع الشخصي، أن تثبت أزيد، خاصة على مثل مسلك صاحب الجواهر. وصاحب الجواهر عنده نقاش، سيأتي إن شاء الله بحثه بالتفصيل هذا نظرية صاحب الجواهر. مثلا إذا أجوا الكفار غزوا بلاد المسلمين، احتلوا مثلا أرض في بلاد المسلمين، دولة بلد بلدين ثلاث بلدان من بلاد المسلمين، لكن قالوا أقيموا صلاتكم، حجوا، سووا شعائر، سووا أربعينية الإمام حسين، عاشورة، روحوا الحاج، العمرة، ندفع لكم فلوسا أيضا إذا تريدون، روحوا سووا الدين، الشغل أي ما كما تشاءون في الدين، إحنا بس نريد نحن نسيطر على البلد، وفي عندنا شوية بضاعة تحت الأرض كالنفط والغاز نريد نأخذها منكم، فما هذا، ما لنا شغل في بقية الأمور. صاحب الجواهر يقول، يعني يتردد في الأمر، يقول ما في دليل على 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 وجوب الجهاد هنا أصلا، أنه ما الدين ما في مشكلة فيه. صاحب الجواهر عنده يعتبر أن الجهاد فكرة مربوطة بالدين، يعني بالدين لا بالإنسان. على أي حال سيأتي الحديث عن ما طرحه هو وغيره أيضا في هذا، هل هذا صحيح، هل هذا متوافق مع الأدلة، غير متوافق مع الأدلة، سنرى لاحقا. طيب هذا صاحب الجواهر إذا كان يقول ذلك، هون كيف تقول بحكم العقل؟ أي عقل؟ هنا الدين نفسه يقول ما عندي مشكلة في هذا الموضوع، المهم أنه الناس، ما أنا ما هذا الغازي لا يؤذي الناس، يقول لهم سووا كما تريدون أنتم، ما لي شغل معكم، أنا فقط هكذا لأجل أن أحمي نفسي من عدو آخر أريد أن أسيطر على بلادكم، لأنها تمثل مثلا، هذه البلدان تمثل مثلا، بلدانكم تمثل خط متقدم، وجودي فيها يحميني، سأزرع فيها مثلا شبكة صواريخ كما يحصل الآن على مستوى الصراع مثلا بين روسيا والغرب في أوكرانيا مثلا. هذا وين أدلة الحكم العقل القاضي إذا بنينا على شيء من هذا القبيل؟ فإذا هذه الصيغة أعتقد بأنها يعني تخلط بين الدفاع الشخصي وبين مفهوم الجهاد اللي هو مفهوم كبير جدا في الثقافة الإسلامية. الصيغة الثانية ذكرها بعض العلماء، مثلا على سبيل المثال ذكرها السيد السبزواري في مهذب الأحكام، ذكرها السيد محمد صادق الروحاني في فقه الصادق، قالوا، وهذه طبعا هي من أدلة أيضا الجهاد الابتدائي، أيضا ذكروها في مكان آخر، قالوا الجهاد تطهير للأرض من لوث الشرك بالله تعالى. الشرك بالله فيه هلاك الإنسانية، والتحفظ على التوحيد هو من أوضح حقوق الإنسانية. الجهاد يحفظ الحق الأساس للإنسان، يطهر الأرض، فيكون واجب بحكم العقل. إذن الدفاع عن حقوق الإنسانية واجب، ومحاربة الشرك، ومحاربة الشرك تحقق حقوق الإنسانية، فإذن يجب محاربة الشرك، فإذن يجب الجهاد، وهذا حكم عقلي على أساس، نتكلم بالأحكام العقلية الخالصة يعني، أو شبه العقلية إذا أردت أن تقول. عن هذا الكلام يمكن أن يسجل عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولى، لا شك أن تطهير الأرض من الشرك أمر حسن، يعني أن تكون الأرض كلها موحدة لله تبارك وتعالى، هذا غاية ما يصبو إليه المشروع الإسلامي، توحيد الله سبحانه وتعالى، العبودية لله سبحانه وتعالى، هذا لا نقاش فيه، لكن صوابية الهدف لا تعني صوابية الطريق، خاصة أن هذا الطريق محفوف أيضا بأشياء تحمل بحد ذاتها مصالح ومفاسد، قتل، سفك دماء، استهلاك أموال، صرف أموال إلى آخره. فإذا مجرد أن الهدف صحيح، هذا لا يعني أن الطريق صحيح، من غير المحكوم أن المعلوم أن العقل يحكم بلزوم الوصول إلى هذا الهدف بجميع طرقه. نقاشنا هنا نحن ليس في الهدف، نحن نقاشنا هنا في الطريق. تثبت لي أن العقل إذا كان يرى وجوب تطهير الأرض، هل يرى ذلك بنحو نحصل على جميع الطرق، جميع إبادة الشعوب بأكملها؟ هل هكذا يحكم؟ مثلا لو توقف تطهير الأرض على إبادة الشعوب بأكملها، هذا لا يبقى إلا هذه الأمة المسلمة مثلا، والبقية كلهم نبيدهم صغارا وكبارا. هل أيضا العقل يحكم على رأيهما؟ وإذا كان يحكم العقل في مشكلة هنا، يلزم أن نؤول الآيات القرآنية والنصوص الحديثية والفتاوى التي ترى أخذ سبي الذراري، المفروض أنه لا مازالوا مشركين أيضا مثلا على اتحاد. فإذا تارة أنا أتكلم عن صوابية هدف معين، وأخرى أتكلم عن صوابية طريق معين. مجرد أن الهدف صائب وأنني ملزم ب بأن أسعى لتحقيق هذا الهدف، هذا لا يعني أن أي طريق من هذه الطرق صارت بحكم العقل أيضا ملزم، بل يحتاج إلى أن تضيف لي دليلا عقليا على أن العقل يرخص لي في سلوك أي طريق في سبيل تحقيق هذا الهدف، وهذا لم تذكره أنت في استدلالك. يحتاج إلى مثل أمر بالمعروف عن المنكر، وإذا أنا ملزم بالأمر بالمعروف عن المنكر هذا لا يعني أن أي طريقة أنا أستطيع أن أفعلها بحكم العقل. هذا أولا. ثانيا، لو تم حكم العقل لا يلزم أن ينطبق على قتال أهل الكتاب وكل من هو غير مسلم، مع أن الإسلام يقبل ببقاء أهل الكتاب بأدلة أهل الذمة، فتصبح أدلة بقاء أهل الكتاب تفرض علينا أن نؤول أو نطرح أدلة بقاء أهل الكتاب. حكم العقل هنا الذي أنتم تقولونه غير قابل للتخصيص، حكم العقل هنا يفرض علينا أن نؤول كل أدلة التي تتعامل بالسلم مع أهل الكتاب أنفسهم حتى لو خضعوا للدولة الإسلامية، لأن شركهم سوف يبقى، وهذا مقطوع البطلان حتى عند المستدل. المفروض أننا نتكلم في أدلة عقلية. طبعا هذه المناقشة الثانية مبنية على فرض وجود شرك عند أهل الكتاب كما يراه بعضهم في النصارى، وإن كان في اليهود لا يرونه، على الأقل بعض أهل الكتاب هذا حكمهم، فينبغي أن تلتزم فيهم بذلك، لأنك المفروض تتكلم عن حكم عقلي، والحكم العقلي يفرض الجهاد إلى إزالة الشرك نفسه في الأرض، والمفروض أنك من طرف آخر قبلت ببقاء بعض أشكال الشرك في الأرض عبر القبول ببعض أهل الكتاب الذين ينسب إليهم الشرك بناء على صحة هذه النسبة، على أساس أن هناك آية قرآنية تقول ذلك. فعلى هذا المبنى نحن نقع هنا أمام مشكلة في عدم إمكانية تخصيص حكم العقل المستقل هنا من جهة، وفي فرض التأول في جميع الأدلة التي دلت على بقاء أهل الكتاب، والتأول فيها يبدو أنه صعب بناء على هذا الكلام. طبعا إذا صح نسبة الشرك إلى أهل الكتاب، على الأقل نسبة الشرك إلى النصارى في هذا الإطار، فمثل هذه الأدلة العقلية في تقديري يعني لا ليست دقيقة. لا العقل القاضي بلزوم دفع الضرر نستطيع أن نستفيد منه خارج إطار دفع الضرر الشخصي، ولا حكم العقل بوجوب تطهير الأرض من لوث الشرك أو بوجوب إحقاق حقوق الإنسانية يبرر أي وسيلة لتحقيق حقوق الإنسانية. هذا يحتاج إلى معطى عقلي إضافي. مثل هذه الأشياء يعني لا تستطيع أن تنفع شيئا في هذا الإطار. طبعا وقد اتضح من ذلك من حديثنا عن السيرة العقلائية، السيرة المتشرعية والسيرة ودليل العقل الموقف من السيرة العقلائية في هذا الإطار، خاصة على مبنى عدم شمول الشريعة. طيب، متحصل من هذه الأوجه أنه لا شك ولا ريب بدليل الكتاب والسنة أن مبدأ شرعية الجهاد ووجوب في الجملة بنحو القضية المهملة ثابت، وهذان الدليلان يمكن تأييدهما بالأدلة الأخرى بشكل أو بآخر بمقدار أو بآخر. هذا طبعا كله كلام مجمل أولي تمهيدي يعني مبسط، لأننا لم ندخل في أي عنوان تفصيلي من عناوين الجهاد في هذا الإطار. المحور الثاني، الجهاد بين الكفائية والعينية. في هذا المحور سوف نعالج ثلاث نقاط: سنخ الوجوب في الجهاد، ما معنى الكفائية في باب الجهاد، هل هناك معنى لما قيل من أن الجهاد ينقلب من كفائي إلى عيني في بعض الموارد، وما معنى انقلاب من الكفائي إلى عيني أصلا، شو معنى هذه الكلمة، وأين يتم هذا الانقلاب على تقدير صحته. هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في المحور الثاني، والحمد لله رب العالمين.